بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا من كتاب فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا في المجلد الثاني صفحة 432. ولا يزال الشيخ يتكلم عن معنى قول الله جل وعلا، أو الآيات الواردة في إسلام الوجه لله، توجيه الوجه لله جل وعلا: وجهت وجهي وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وهذا يستفاد منه كمال الإقبال على الله بالإخلاص لله في الباطن، وكمال الإقبال على الله نائل الوجه، يعني إذا حصل التوجه يعني به يعني إلى الله تعالى، إلى جهة يحبها الله ويعظمها، فكذلك القلب إذن يتجه لله جل وعلا. يقول: فإذا قوم قصدوه أو قصده، أنا أقول إيش هذه، فإذا قوم قصده وسدده، نعم الكلام في متصل بما قبله، قال: إن شاء أن يقيمه أقامه، هذا في القلوب. ثم قال: فإقامة الوجه ضد إزاغته وإمالته، وهو الصراط المستقيم. فإذا قوم قصده وسدده ولم ينحرف يمينا ولا شمالا، كان قصده لله رب العالمين، كما قال: لا شرقية ولا غربية. نعم، يعني في المثل الإيمان ما ذكر الشجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية، وكذلك قال الربيع بن أنس، قال: اجعلوا سجودكم خالصا لله فلا تسجدوا إلا لله. وروي عن الضحاك وابن قتيبة قال: إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه، ولا يقولن أحدكم أصلي في مسجدي، كأنه أراد صلوا لله عند كل مسجد، لا تخصوا مسجدا دون مسجد. وعلى هذين القولين يتوجه ما ذكرناه. نعم، قال: وروي عن مجاهد والسدي وابن زيد: توجهوا حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة. وعلى هذا فإقامة الوجه استقبال الكعبة، وهذا فيه نظر، فإن هذه الآية مكية، والكعبة إنما فرضت في المدينة، إلا أن يراد بإقامة الوجه الاستقبال المأمور به، أو الاستقبال المأمور به. نعم، هو يتكلم عن أي آية، فإن هذه الآية يقصد إيش؟ أقيموا وجوهكم عند كل مسجد. نعم، الآية هذه في سورة الأعراف، نعم، الأقل مكية. قال: إلا أن يراد بإقامة الوجه الاستقبال المأمور به. وإنما وقع النزاع هنا لقوله تعالى: عند كل مسجد. نعم، قال: وإنما وقع النزاع هنا لقوله تعالى: عند كل مسجد، بخلاف قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. نعم، يعني فأقم وجهك للدين حنيفا واضحة، يعني كما ذكر قبل هذا، يعني مقصود توجيه قصده وإرادته وعبادته لله تعالى، وذلك يستتبع الوجه وغيره، وإلا فمجرد توجيه العضو مع غير عمل القلب لا يفيد شيئا. أما عند كل مسجد فتكون أوسع، يعني قال عند كل مسجد، يعني كما ذكر عن بعض السلف أنهم ذكروا التوجه للكعبة، وهذا يدخل نعم في الآية، يعني كما قال إلا أن يراد بإقامة الوجه الاستقبال المأمور به عموما. فقوله كل شيء هالك إلا وجهه، أي دينه وإرادته وعبادته والمصدر، يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى، وهو قولهم ما أريد به وجهه، ما أريد به وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني ما أريد به وجهه جل وعلا. وهو نظير قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فكل معبود دون الله باطل، وكل ما لا يكون لوجهه فهو هالك فاسد باطل. وسياق الآية يدل عليه وفيه المعنى الآخر. نعم، يعني أيضا المعنى على ظاهره كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أيضا هذا المعنى الآخر صحيح. قال فإن الإلهية تستلزم الربوبية، ولهذا قال له الحكم وإليه ترجعون. وفي هذا قول آخر يقوله كثير من أهل العلم، أن الوجه في مثل قوله أسلم وجهك وأقم وجهك وجهت وجهي، هو الوجه الظاهر، كما أنه كذلك بالاتفاق في قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء، في قوله فولوا وجوهكم شطرة، في قوله فاغسلوا وجوهكم، قد جاء الوجه في صفات الله في مواضع من الكتاب والسنة، ليس هذا موضعها. قالوا لكن الوجه إذا وجه تبعه سائر البدن، تبعه سائر الإنسان، وإذا أسلم فقد أسلم سائر الإنسان، وإذا أقيم فقد أقيم سائره، لأنه هو المتوجه أولا من الأعضاء الظاهرة للقاصد الطالب. ولهذا يذكر كثيرا على وجه الاستلزام لسائر صاحبه ويعبر به عنه. لكن هل هذا من باب الحقيقة العرفية التي تقلب الاسم من الخصوص إلى العموم؟ نعم، هل هذا من باب الحقيقة العرفية؟ يعني عرفا إذا قيل وجه، يعني الوجه المعروف، تقلب الاسم من الخصوص إلى العموم، أو الحقيقة اللغوية باقية، أو الحقيقة اللغوية باقية وهو من باب الدلالة اللزومية، فيه قولان. وعلى كل يعني هذا صحيح وهذا صحيح، ليس بين المعنيين يعني تعارض. يقول الوجه هو يعني الوجه الحقيقي، أسلم يعني وجهك، أقم وجهك، يعني هذا من باب التصوير والتعبير. ف يعني الإنسان إذا أسلم وجهه يتبعه سائر البدن والقلب، وكذلك إذا قيل وجهك يعني المقصود يعني قصدك وتوجهك. نعم، يعني كما قال أخلص دينه وجهه وتوجهه وإرادته، يعني كلاهما يعني مستلزم للآخر. قال وكذلك في سائر الأعضاء، حتى لو قال لعبده يدك أو رجلك حر، أو قال لزوجته يدك أو رجلك أو رجلك طالق، إن أعطيتني ألفا ثم قطع العضو قبل الإعطاء، فمن قال إن اللفظ عبارة عن الجميع أوقع الطلاق والعتق، ومن قال إن الاسم للعضو فقط لم يسر العتق عنده إلى سائر الجملة لعدم تبعيضه، وقال إنه لا يقع شيء في هذه الصورة، يكون كلام لغو. هذا الله أعلم يرجع فيه للنيات يعني والمقاصد يعني. وإلى هذا الأصل يعود معنى قول من قال كل شيء هالك إلا وجهه، كما قد قيل في قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فإن بقاء وجهه المذوي بالجلال والإكرام هو بقاء ذاته. نعم. ثم قال وأما فصل، وأما اتحاد ذات العبد بذات الرب، الاتحاد ذات عبد بذات عبد، أو حلول حقيقة في حقيقة كحلول الماء في الوعاء، فهذا باطل قطعا، بل ذلك باطل في العبد مع العبد، فإنه لا تتحد ذاته بذاته، ولا تحل ذات إحداهما في ذات الأخرى. ذكر هنا فصل في يعني في الحلول، رجع مرة أخرى إلى إبطال يعني الحلول والاتحاد إلى آخره، يعني وأبطل منه قول من يقول ما زال واحدا وما ثم تعدد أصلا، وإنما التعدد في الحجاب، يعني إلى آخره. كل هذا تعدد المخلوقات وشيء واحد. ثم ذكر ما تقدم ذكره، يعني ذكر المؤمنون يؤمنون بحق ذلك دون باطله، فذكر يعني فأما إثبات الحق من ذلك وهو ما يحصل لأنبياء الله وأوليائه الذين هم المتقون من السابقين والمقتصدين، مثل محبتهم لله تعالى ومحبته لهم ورضوانهم عنه ورضوانه عنهم، فهذا الاتحاد يعني يعني الشرعي كما ذكر ابن تيمية وذكر النصوص في هذا. نعم، قال إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، إن الله جميل يحب الجمال، أما إن الله نظيف يحب النظافة، هذا إيش ذكر عندكم تخريج؟ ضعيف الترمذي، أنا أذكر الحديث يعني ضعيف، ضعيف الترمذي إلى آخر الأحاديث التي ذكرها. ذكر يعني في القرآن ذكر الاصطفاء والاجتباء والتقريب والمناجاة والمناداة والخلة، فهذا يعني الحد الشرعي. أما ما زاد على هذا والعياذ بالله من يعني القول بوحدة الوجود فهذا يعني باطل. ذكر يعني كذلك إنكارهم يعني هم يقعون في وحدة الوجود ثم ينكرون الحق، يعني من صفات الله تعالى، من أن الله تعالى يحب عباده، ينكرون كلامه، ينكرون سائر الصفات، ويقعون فيما هو أشنع من ذلك والعياذ بالله. وذكر سورة الإخلاص صفحة 38 438، حتى أفرد الحفاظ مصنفات في فضلها، قال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة من القرآن ما صح في فضلها، يعني من كثرة الأحاديث، يعني مثل الفاتحة تقريبا. قال وعلى هذه السورة اعتماد الأئمة في التوحيد كالإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهما من الأئمة قبلهم وبعدهم، فنفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، هذا نفي الفروع، ولم يولد نفي الأصول، ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي النظراء. قال وهي جماع ما ينسب إليه المخلوق من الأدميين والبهائم والملائكة والجن بل والنبات ونحو ذلك، فإنه ما من شيء من المخلوقات إلا ولا بد أن يكون له شيء يناسبه، إما أصل وإما فرع وإما نظير أو اثنان من ذلك أو ثلاثة، وهذا في الآدميين والجن والبهائم ظاهر. وأما الملائكة فإنهم وإن لم يتوالدوا بالتناسل فلهم الأمثال والأشباه، لهم الأمثال والأشباه، ولهذا قال سبحانه من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. قال بعض السلف لعلكم تتذكرون فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. نعم، والله تعالى قال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، بعضهم له جناحان، بعضهم له ثلاث، بعضهم له أربع، وهكذا. فبينهم يعني تشابه وتماثل. ولهذا كان في هذه السورة الرد على من كفر من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين، فإن قوله لم يلد رد لقول من يقول إن له بنين وبنات من الملائكة والبشر، مثل من يقول ملائكة بنات الله ويقول المسيح أو عزير بن الله، كما قال الله تعالى عنهم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، إن الله خلقهم وهم ينسبون إلى هذا، قال وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وقال تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولم بنون، إلى آخر الآيات التي ذكرها في هذا الباب. وقد أخبر أن هذا يعني قول النصارى فإن المسيح ابن الله، أخبر أن هذا مضاهات، أن هذا مضاهات لقول الذين كفروا من قبل، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. وقد قيل إنهم قدماؤهم، وقيل مشركو العرب، وفيهما نظر، فإن مشركي العرب الذين قالوا هذا ليسوا قبل اليهود والنصارى وقدمائهم منهم، وقدمائهم منهم، فلعله الصابئون المشركون الذين كانوا قبل موسى والمسيح بأرض الشام ومصر وغيرهما أو غيرها، الذين يجعلون الملائكة أولادا له كما سنبينه. وقال تعالى ويجعلون لله ما يكرهون، يعني هنا هذا تنبيه جميل أن هؤلاء كانوا في زمن واحد، يعني لم يكونوا قبل اليهود والنصارى، ف يعني لعله يراد بهذا يضاهون قول الذين كفروا من قبل، يعني من الصائب من الصابئين المجوس أو المشركين الذين كانوا بالشام ومصر. وقال تعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، وهو قول من قال من العرب أن الملائكة بنات الله، إلى آخر الآيات في هذا ذكرها هنا. أطال في ذكر هذه الآيات، صفحة 40 و 41، قال فآمنوا بالله ورسله، صفحة 42، قال لأنهم كفروا بالله بتثليثهم وكفروا برسله بالاتحاد والحلول، بالاتحاد والحلول، فكفروا بأصلي الإسلام أو بأصل الإسلام العام التي هي الشهادة لله بالوحدانية في الألوهية والشهادة للرسل بالرسالة. وذكر أن المسيح والملائكة لا يستنكفون عن عبادته، لأن من الناس من جعل الملائكة أولاده كالمسيح وعبدوا الملائكة والمسيح. ولهذا قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فذكر الملائكة والنبيين جميعا. وقد نفى في كتابه عن نفس الولادة ونفى اتخاذ الولد جميعا إلى آخره، ذكر الآيات في هذا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، إلى آخر الآيات في هذا. قال ومعلوم أن الذي خرقوا له بنين وبنات بغير علم، والذين قالوا ولد الله وإنهم وقالوا ولد الله وإنهم لكاذبون، والذين قالوا المسيح ابن الله، إلى آخره، لم يرد عقلاؤهم ولادة حسية من جنس ولادة الحيوان بانفصال جزء من ذكره في أنثاه يكون منه الولد، فإن النصارى والصابئين متفقون على نفي ذلك، وكذلك مشركو العرب، ما أظن عقلاؤهم كانوا يعتقدون ذلك، وإنما وصفوا الولادة العقلية الروحانية. فهذا تنبيه مهم، يعني لا تظن هؤلاء لما يقولون الله له ولد يريدون يعني الانفصال من الله تعالى، لا، وإنما كما قال هنا إنما وصفوا الولادة العقلية الروحانية، مثل ما يقوله النصارى إن الجوهر الذي هو الله من وجه وهو الكلمة من وجه تدرعت بإنسان مخلوق من مريم، فيقولون تدرع اللاهوت بالناسوت فظاهره وهو الدرع والقميص بشر، وباطنه هو وهو المتدرع لاهوت، هو الابن الذي هو الكلمة، لتولد هذا من الأب الذي هو جوهر الوجود. فهذه البنوة مركبة عندهم من أصلين، أحدهما أن الجوهر الذي هو الكلمة تولد من الجوهر الذي هو الأب، كتولد العلم والقول من العالم القائل، نعم. والثاني أن هذا الجوهر اتحد بالمسيح وتدرع به، وذلك الجوهر هو الأب من وجه وهو الابن من وجه. فلهذا حكى الله عنهم تارة أنهم يقولون المسيح ابن الله، تارة أنهم يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، نعم. فهذا من ضلال النصارى طبعا، هذا من ما يبين لك أن هؤلاء يعني عقيدتهم لا تقبلها فطرة ولا عقل. قالوا أما حكايته عنهم أنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة، المفسرون يقولون الله المسيح وأمه، كما قال يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، لهذا قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، أي غاية المسيح الرسالة وغاية أمه الصديقية، لا يبلغان إلى اللاهوتية. فهذا حجة، فهذا حجة هذا وهو ظاهر. ومن الناس من يزعم أن المراد بذلك الأقانيم الثلاثة وهي الأب والابن وروح القدس، وهذا فيه نظر لا يفيدك في تفسير هذه الآيات، يعني الله ثالث ثلاثة الله والمسيح وأمه بدليل القرآن، القرآن فسر بعضه بعضا. قال فأما قوله وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم إلى آخره، فإن قوله بديع السماوات والأرض مبدعهما كما ذكر مثل ذلك في البقرة، وليس المراد أنهما بديعة سماواته وأرضه كما تحتمله العربية لولا السياق، لأن المقصود نفي ما زعموه من خرق البنين والبنات له ومن كونه اتخذ ولدا، نعم. وهذا ينفي أو ينتفي بضده، وهذا ينتفي بضده كونه أبدع السماوات، نعم. ثم قال أن يكون له ولد، وذكر ثلاثة أدلة على نفي ذلك. فقول هنا يعني وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض مبدعهما، قال أن يكون له ولد، فيعني ذكر هذا يعني قال وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، يعني كما ذكر هنا قال يعني ذكر ثلاث أدلة على نفي ذلك. قال أحدها كونه ليس له صاحبة، فهذا نفي الولادة المعهودة، وقوله وخلق كل شيء نفي للولادة العقلية وهي التولد، لأن خلق كل شيء ينافي تولدها عنه، خلق كل شيء ينافي تولدها عنه، تأمل هذا واضح، كان هو خلق كل شيء فينفي أن يكون انفصل عنه شيء. وقوله وهو بكل شيء عليم يشبه والله أعلم أن يكون لما ادعت النصارى أن المتحد به هو الكلمة التي يفسرونها بالعلم، والصابئة القائلون بالتولد والعلة لا يجعلونه عالما بكل شيء، ذكر أنه بكل شيء عليم لإثبات هذه الصفة له ردا على الصابئة ونفيها عن غيره ردا على النصارى، نعم. يعني هذا من دقائق تفسير ابن تيمية هنا هذه الآية الله أعلم. يعني المقصود عموما يعني ذكر هذه الصفات العظيمة تنفي يعني الحاجة عن الله، والولد في الغالب إنما يتخذ للحاجة والمؤانسة. إذا كان الله تعالى يخلق كل شيء وبديع السماوات والأرض وهو بكل شيء عليم، فلماذا يحتاج إلى الولد؟ وإذا كان كذلك فقول من قال بتولد العقول والنفوس التي يزعمون أنها الملائكة أظهر في كونهم يقولون إنه نعم ولد الملائكة وأنهم بنوه وبناته، فالعقول بنوه والنفوس بناته من قول النصارى إلى آخره، يعني لما ذكر هذا الفصل. والشاهد أن هؤلاء يعني لماذا ركز القرآن على نفي هذا الشرك؟ لأن هذا الإخوة يعني يتصل اتصالا قويا بأعظم شبهة عند المشركين، وهي شبهة الشفاعة. هم يعبدون غير الله تعالى ليشفعوا لهم عند الله. أعظم الشفعاء عند الملك من؟ وأقربهم من؟ إذا قيل لك الآن تريد واسطة عند الملك تذهب إلى الابن، الولد أقرب الوسائط إليه. ولذلك يقرن الله تعالى بين أحيانا بين هذا وهذا، يعني في بداية سورة الزمر أذكر ذكر هذا، يعني لما أبطل شرك الشفاعة يعني قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. طيب لماذا قال هذا بعد أن قال يعني والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ قال لو أراد الله يتخذ ولدا، لأنهم إنما جعلوا هذه الأولاد كما ذكر ابن تيمية ليس الولادة يعني المعروف المعهودة، لا، وإنما هي أن هذا ولد يعني مقرب عند الله غاية التقريب. ف يعني يعبد وترفع إليه الحوائج حتى يرفعه هو إلى الله، فهذا يرجع إلى شرك الشفاعة. قال ودخل في هذا من تفلسف من المنتسب إلى الإسلام حتى أني أعرف كبيرا لهم سئل عن العقل والنفس فقال منزلة الذكر والأنثى، قد جعلهم كالابن والبنت إلى آخره. يعني ولا يقولون هذه الأرواح التي ولدها متصلة بالأفلاك الشمس والقمر، يعني عقائدها ولا باطلة واضحة في البطلان. ثم من عبد الملائكة والكواكب وأرواح البشر واجسادهم اتخذ الأصنام على صورهم وطبائعهم، فكان ذلك أعظم أسباب عبادة الأصنام. إذن هذا هو السبب، هذه الأصنام كأنها رمز للملائكة والمعظمين حتى يقربوهم إلى الله. ولهذا كان الخليل إمام الحنفاء مخاطبا لهؤلاء الذين عبدوا الكواكب والشمس والقمر والذين عبدوا الأصنام مع إشراك واعتراف بأصل الجميع، ذكر الله قصتهم في القرآن في غير موضع. لكم الصابئون المشركون الذين ملكهم نمرود وعلماؤهم الفلاسفة من اليونانيين وغيرهم الذين كانوا بأرض الشام والجزيرة والعراق وغيرها وجزائر البحر قبل النصارى، وكانوا بهذه البلاد في أيام بني إسرائيل، وهم الذين كانوا يقاتلون بني إسرائيل فيغلبون تارة ويغلبون تارة، وسنحاريب وبخت نصر ونحوهما هم ملوك الصابئة بعد الخليل والنمرود الذي كان في زمانه. نعم، هذا بخت نصر الذي خرب بيت المقدس. فتبين ذلك ما في القرآن من الرد لمقالات المتقدمين قبل هذه الأمة والكفار المنافقين، نعم، من إثبات الولادة لله، وإن كان كثير من الناس لا يفهم دلالة القرآن على هذه المقالات. تم التنبيه يعني بالفعل، يعني كان واحد قبل أن يقرأ مثل هذا الكلام يظن ينسبون الولد نسبة حقيقية، فبين ابن تيمية حقيقة هذا الأمر عند هؤلاء. قال وإن كان كثير من الناس لا يفهم دلالة القرآن على هذه المقالات لأن ذلك يحتاج إلى شيئين، إلى تصور مقالتهم بالمعنى لا بمجرد اللفظ، وإلى تصور معنى القرآن والجمع بينهما، فتجد المعنى الذي عنوه قد دل القرآن على ذكره وإبطاله. نعم، وهذا يدلك على يعني أهمية أن الإنسان يتصور يعني حقيقة عقيدة المشركين، حقيقة عقيدة هؤلاء يعني الفرق الضالة، فلما يذكرهم القرآن الصابئين وكذا فيفهم يعني حقيقة قولهم والآيات في هذا. قالوا أما اتحاد الولد فيفسر بعين الولادة وهو من باب الأفعال لا من باب الصفات كما يقوله طائفة من النصارى في المسيح. نعم. ذكر هنا فصل أيضا، فهذا نفي كونه سبحانه والدا لشيء أو متخذا لشيء ولدا بأي وجه من وجوه الولادة أو اتخاذ الولد أيا كان. وأما نفي كون قال وأما نفي كونه مولودا فيتضمن نفي كونه متولدا بأي نوع من التوالد من أحد من البشر وسائر ما تولد من غيره، فهو رد على من قال المسيح هو الله. نعم. ورد على الدجال الذي يقول إنه الله، ورد على من قال في بشر إنه الله من غالية هذه الأمة في علي وبعض أهل البيت أو بعض المشايخ كما قال قوم ذلك في علي وطائفة في أهل البيت من أهل البيت، وقالوا في الأنبياء أيضا، وقالوا قوم في الحلاج وقوم في الحاكم بمصر إلى آخره. فقوله سبحانه لم يولد نفي لهذا كله، فإن هؤلاء كلهم مولودون، هؤلاء كلهم مولودون والله لم يولد. نعم. فالذين ادعي فيهم الألوهية كلهم مولودون، من أين جاءوا؟ والله تعالى يقول النفس لم يولد. ولهذا لما ذكر الله المسيح، لذلك تعلم أن هذا أيضا فيه هذا القيد فيه فائدة، أن بعضهم يقول لم يلد، هذا رد على يعني النصارى ومن قال لله ولد، لكن لم يولد يقول ما يعرف أحد قال بهذا، فهذا من باب تكملة القسمة. قل لا، هذا فيه هذه الفائدة كما ذكر ابن تيمية هنا، رد على من غلا في المخلوقين حتى زعم فيهم الألوهية وأنهم مولودون، والله يعني المعبود الحق لم يولد. قال ولهذا لما ذكر الله المسيح في القرآن قال ابن مريم بخلاف سائر الأنبياء، كقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، قول ما المسيح ابن مريم إلى آخر الآيات في هذا. قال وفي ذلك فائدتان، يعني ما الفائدة من قوله المسيح ابن مريم؟ قال إحداهما بيان أنه مولود والله لم يولد. نعم. والثاني نسبته إلى مريم بأنه ابنها ليس هو ابن الله. نعم. وأما قوله لن يستنكف المسيح الآية، وقوله وقالت اليهود الآية، فإنه حكى قولهم الذي قالوه وهم قد نسبوه إلى الله أنه ابنه، فلم يضمن ذلك قولهم المسيح ابن مريم. قال وقوله ولم يكن له كفوا أحد نفي للشركاء والأنداد، يدخل فيه كل من جعل شيئا كفوا لله في شيء من خواص الربوبية مثل خلق الخلق والإلهية كالعبادة له ودعائه ونحو ذلك. فهذه نكت تبين اشتمال كتاب الله على إبطال قول من يعتقد في أحد من البشر الإلهية باتحاد أو حلول أو غير ذلك. نعم. هنا ذكر أما هؤلاء الملاحدة يعني الحلولية فإنهم لا يقتصرون في كفرهم على أنه ولد شيئا أو اتخذ ولدا أو أنه بشر مولود اتحاد ربه، فإن هذا جميعه يقتضي إثبات شيئين متميزين. أما عند هؤلاء أصلا يعني والعياذ بالله يعني كل شيء يعتقد أنه هو الرب. يعني ذكر ما تقدم ذكره في صفحة 50 و51 نفس يعني الكلام في هذا. ثم ذكر رسالة أقرأها، قال في الهامش في رسالتي إلى نصر المنبجي، قال من أحمد بن تيمية إلى الشيخ العارف القدوة السالك الناسك أبي الفتح نصر، فتح الله على باطنه وظاهره ما فتح به على قلوب أوليائه ونصره على شياطين الإنس والجن في جهله وإخفائه، ونهج به الطريقة المحمدية الموافقة لشرعته، وكشف به الحقيقة الدينية المميزة بين خلقه وطاعته إلى آخره. قال: أما بعد، فإن الله تعالى قد أنعم على الشيخ وأنعم به نعمة باطنة وظاهرة في الدين والدنيا، وجعل له عند خاصة المسلمين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا منزلة عليا، مودة إلهية لما منحه الله تعالى به من حسن المعرفة والقصد. يمدح يعني هذا الشيخ الذي أرسل إليه بهذه الرسالة أولا، قال: فإن العلم والإرادة أصل لطريق الهدى والعبادة، وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأكمل محبة في أكمل معرفة، فأخرج بمحبة الله ورسوله التي أصل الأعمال المحبة التي فيها إشراك وإجمال، كما قال تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. ولهذا كانت المحبة الإيمانية هي الموجبة للذوق الإيماني والوجد الديني، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا تكميل المحبة. ثم قال: ومن كان يحب المرء لا يحب إلا لله، تفريع المحبة في التعامل، كون المدار في ذلك محبة الله. ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منك ما يكره أن يلقى في النار، فجعل صلى الله عليه وسلم وجود حلاوة الإيمان معلقا بمحبة الله ورسوله الفاضلة، وبالمحبة فيه في الله وبكراهة ضد الإيمان. وفي صحيح مسلم عن العباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. فجعل ذوق طعم الإيمان معلقا بالرضا بهذه الأصول، هذه أصول عظيمة، والرضا يعني عزيز وعظيم فيها الإخوة، رضي بالله ربا فلا يشعر في نفسه بمنازعة للقدر، لماذا حصل كذا ولماذا حصل كذا، ويشعر بالهم والضيق، لا، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، ما يجد في نفسه حرج من أمر من أوامر الشريعة، يستسلم لله وبمحمد الرسول كذلك، يعني يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كما جعل الوجد معلقا بالمحبة ليفرق صلى الله عليه وسلم بين الذوق والوجد الذي هو أصل الأعمال الظاهرة وثمرة الأعمال الباطنة، وبين ما أمر الله به ورسوله وبين غيره، كما قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله قال: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل، إذ كان كل من أحب شيئا فله ذوق بحسب محبته. نعم، يعني المحبة العامة والذوق والشعور بحلاوة الشيء هذا موجود، يعني الذي يعني يعصي الله مثلا يغني في يعني أو يعني في أي عمل من الأعمال قد يجد حلاوة يعني ما يقوم به، لكنه باطل وذاهب وما يخلو من يعني شعور في بعض الأوقات بشيء من الهم والضيق في صدره، بخلاف يعني الذوق الإيماني والوجد الديني كما ذكر ابن تيمية هنا، أصله محبة الله، أما غير ذلك أصله محبة الشهوات والدنيا. قال: ولهذا طالب الله تعالى مدعي محبته بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري: ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله فطالبهم بهذه الآية، فجعل محبة العبد لله موجبة لمتابعة رسوله، وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الرب عبده. قد ذكر نعت المحبين في قوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فنعت المحبين المحبوبين بوصف الكمال الذي نعت الله به رسوله الجامع بين معنى الجلال والجمال، المفرق بين الملتين قبلنا، وهو الشدة والعزة على أعداء الله، والذلة والرحمة لأولياء الله ورسوله. ولهذا يوجد كثير ممن له وجد وحب مجمل مطلق، كما قال فيه كبير من كبرائهم: مشرد عن الوطن، مبعد عن السكن، يبكي الطول والدمن، يهوي ولا يدري لمن. يعني هذا كما ترى عنده وجد الآن، لكن يعني بوطنه، بمحبوبه. قال: فالشيخ أحسن الله إليه، قد جعل الله فيه من النور والمعرفة الذي هو أصل المحبة والإرادة ما تتميز به المحبة الإيمانية المحمدية المفصلة عن المجملة المشتركة. وكما يقع هذا الإجمال في المحبة، يقع أيضا في التوحيد. قال الله تعالى في أم الكتاب التي هي مفروضة على العبد وواجبة في كل صلاة أن يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. وذكر الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني إلى آخر الحديث. ولهذا روي أن الله أنزل 100 كتاب و4 كتب جمع معانيها في القرآن، ومعاني القرآن في المفصل من قاف إلى الناس، ومعاني المفصل في أم الكتاب، ومعاني أم الكتاب في هاتين الكلمتين: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الخلاصة من يعني الدين. إياك نعبد، هذه الغاية، وأعظم وسيلة لتحقيقها الاستعانة بالله. قالوا: في مثل قوله عليه توكلت وإليه أنيب، قال عليه توكلت وإليه متاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نسكه: اللهم هذا منك ولك، ماذا منك ولك، أين إياك نعبد لك، إياك نستعين منك. نعم. فهو سبحانه مستحق التوحيد الذي هو دعاؤه، إخلاص الدين له، دعاء العبادة بالمحبة والإنابة والطاعة والإجلال والإكرام والخشية والرجاء ونحو ذلك من معاني تألهه وعبادته، ودعاء المسألة والاستعانة بالتوكل عليه والالتجاء إليه والسؤال له ونحو ذلك مما يفعل سبحانه بمقتضى ربوبيته، وهو سبحانه الأول والآخر والباطن والظاهر. ولهذا جاءت الشريعة الكاملة في العبادة باسم الله وفي السؤال باسم الرب. في العبادة يذكر اسم الله المعبود، وفي السؤال، لأن السؤال استعانة، والاستعانة تناسب الرب، الرب هو الذي خلق ورزق وأعطى. فيقول المصلي والذاكر: الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، وكلمات الأذان أيضا هكذا. وفي السؤال: ربنا ظلمنا أنفسنا، رب اغفر لي ولوالدي، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، إلى آخره. وكثير من المتوجهين السالكين يشهد في سلوكه الربوبية والقيومية الكاملة، الكاملة الشاملة لكل مخلوق من الأعيان والصفات. وهذه الأمور قائمة بكلمات الله الكونية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بها فيقول: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، من شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، من شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فيغيب ويفنى بهذا التوحيد الرباني عما هو مأمور به أيضا ومطلوب منه، وهو محبوب الحق ومرضيه من التوحيد الإلهي الذي هو عبادته وحده لا شريك له، وطاعته وطاعة رسوله، والأمر بما أمر به والنهي عما نهى عنه، والحب فيه والبغض فيه. ومن أعرض عن هذا التوحيد وأخذ بالأول فيشبه القدرية المشركية الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. يعني يستغرق فقط في التفكير في الربوبية وينسى يعني الواجبات أو ما يحافظ عليها، فهذا نقص طبعا. بالعكس، يعني الذي يكون عنده يقين في الربوبية وأن الأمر لله، فهذا يعني يجعله يقبل على الله تعالى إقبالا عظيما ويدعوه ويعبده. قالوا: من أخذ بالثاني دون الأول فهو من القدرية المجوسية، يعني عند عبادة لكن ما عند استعانة. قدري المجوسي الذين يزعمون أن الله لم يخلق أفعال العباد، لذلك ما يستعين بالله. ولا شاء جميع الكائنات كما تقول المعتزلة والرافضة، ويقع في كلام كثير من المتكلمة المتفقهة. والأول ذهب إليه طوائف من الإباحية، طوائف من الإباحية المنحلين عن الأوامر والنواهي، وإنما يستعملون ذلك عند أهوائهم، وإلا فهو لا يستمر. نعم، يعني أن كل شيء بقدر الله، نعم صحيح، لكن هذا ما يمكن يعني كما هم يفعلون، يعني يسقطون الشريعة ويزعمون الأمر لله. طيب لما يضربهم واحد ويعتدي عليهم ما يرضون بهذا، ذلك قال وإلا فهو لا يستمر. وكثير في المتألهة الخارجين عن الشريعة، هكذا قال عندك يعني بياض في الأصل، فإن لهم زهادات وعبادات فيها ما هو غير مأمور به، فيفيدهم أحوالا فيها ما هو فاسد، ويشبهون من بعض الوجوه الرهبان، عباد البدود هكذا. ولهذا قال الشيخ عبد القادر قدس الله روحه، عبد القادر الجيلاني من أمة أهل السنة، عرف بزهده، يعني قال كثير من الرجال إذا دخلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، وإذا انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والولي من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا له. وهذا الذي قاله الشيخ تكلم به على لسان المحمدية، أي أن المسلم مأمور أن يفعل ما أمر الله به ويدفع ما نهى الله عنه، وإن كانت أسبابه قد قدرت، فيدفع قدر الله بقدر الله. نعم، يدفع قدر الله بقدر الله، لأنك أنت الآن لما تقول طيب هذه مصيبة قدرها الله علي، فأنت لما تصبر، لما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لما تبذل السبب، أيضا هذا كله مقدر، فهذا معنى تدفع قدر الله بقدر الله، أيضا تستعين بالله أيضا، وهذه الأسباب مقدرة في النهاية. وذكر الحديث عند الطبراني إن الدعاء والبلاء لا يلتقيان بين السماء والأرض. في الترمذي قيل يا رسول الله رأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هن من قدر الله. قال وإلى هذين المعنيين أشار الحديث الذي رواه الطبراني أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله يا ابن آدم إنهم هي أربع، واحدة لي واحدة لك واحدة بيني وبينك واحدة بيني وبين خلقي، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فعملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه، وأما التي هي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين خلقي فأتي إلى الناس بما تحب أن يأتوه إليك. الحديث يعني ضعيف، لكن يعني هذه أمور يعني ثابتة في أحاديث متفرقة. ثم إن التوحيد الجامع لتوحيد الألوهية والربوبية أو توحيد إحداهما أو توحيد أحدهما للعبد فيه ثلاث مقامات، أحدها مقام الفرق والكثرة بإنعامه من كثرة المخلوقات والمأمورات، والثاني مقام الجمع والفناء بحيث يغيب بمشهوده عن شهوده، بمعبوده عن عبادته. ذكر قال هذا فناء عن إدراك السوى وهو فناء القاصرين. قالوا أما الفناء الكامل المحمدي فهو الفناء عن عبادة السوى والاستعانة بالسوى وإرادة وجه السوى، يعني ما يعبد إلا الله، ما يستعين إلا بالله، ما يتوجه إلا إلى الله، فيثنى عن عبادة يعني ما سوى الله، ما يتعلق إلا بالله. قال وهذا في الدرجة الثالثة وهو شهود التفرقة في الجمع، شهود التفرقة في الجمع والكثرة في الوحدة، فيشهد قيام الكائنات مع تفرقها بإقامة الله تعالى وحده وربوبيته. نعم، ويرى أنه ما من دابة إلا ربي آخذ بناصيتها، يعني مع هذا التفرق يعني يجمع كل هذا ربوبية الله تعالى. وأن القلوب نواصية، وأن قلوب العباد نواصيهم بيده، لا خالق غيره ولا نافع ولا ضار ولا معطي إلى آخره. ويشهد أيضا فعل المأمورات مع كثرتها وترك الشبهات مع كثرتها لله وحده ولا شريك له. وابن تيمية هنا يذكر الجمع والفرق كذا حتى يبين يعني لمن وقع في شيء من هذا، يعني عند المتصوفة يعني مثل هذا، فيبين لهم الحد الشرعي من البدع في هذا الباب. فمثلا المقام الثاني مقام الجمع والفناء، يظنه إذا خلاص جمع قلبه على الله حتى ما يشعر بأحد من حوله، وربما يمكن ضيع بعض الواجبات، قيل تعال صلي الجماعة قال لا هذا يفرق قلبي، أنا قلبي مجتمع على ربي الآن، فهذا طبعا من يعني الجهل. فيبين ابن تيمية أن الإنسان يكون عنده فرق بين هذه الأمور، بين الواجب والحرام، بين المخلوقات، لكن في الوقت نفسه هذا الجمع يعني كله يدخل في ربوبية الله تعالى والاستعانة بالله. قال وهذا هو الدين الجامع العام الذي اشترك في جميع الأنبياء، والإسلام العام والإيمان العام، وبه أنزلت السور المكية، وإليه الإشارة بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ذكر الآيات في توحيد الله. نعم، قد قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجمع في الملل الأربع من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، وذلك قبل النسخ والتبديل، وخص في أول الآية المؤمنين، وهو الإيمان الخاص الشرعي الذي قال فيه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الذين آمنوا، قال والشرعة هي الشريعة والمنهاج هو الطريقة، والدين الجامع هو الحقيقة الدينية، وتوحيد الربوبية هو الحقيقة الكونية. فالحقيقة المقصودة الدينية الموجودة الكونية متفق عليها بين الأنبياء والمرسلين. فأما الشرع والمنهاج الإسلاميان فهو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا قال شرعة ومنهاجا، يقولون الشرعة يعني أصلها من شريعة الماء، قناة الماء، هذا في إشارة إلى حياة القلوب، ومنهاجا إشارة إلى الوضوح، لأن كلمة نهجة يعني تدل على وضوح الشيء. قال خير أمة أخرجت للناس وبها أنزلت السور المدنية. نعم، إذ في المدينة النبوية شرعت الشرائع سنة السنن ونزلت الأحكام والفرائض والحدود، فهذا التوحيد هو الذي جاءت به الرسل نزلت به الكتب، وإليه تشير مشايخ الطريقة وعلماء الدين. لكن بعض ذوي الأحوال قد يحصل له في حال الفناء القاصر سكر وغيبة عن السوى، والسكر وجد بلا تمييز، قد يقول في تلك الحال سبحاني أو ما في الجبة إلا الله أو نحو ذلك من الكلمات التي تؤثر عن أبي يزيد البسطامي وغيره أو غير من الأصحاء، وكلمات السكران تطوى ولا تروى ولا تؤدى. إذا لم يكن سكر بسبب محظور من عبادة أو وجه منهي عنه، نعم مثل هؤلاء قد يعذرون في مثل هذه الحالة. فأما إذا كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا، لا فرق في ذلك بين السكر الجسماني والروحاني، فسكر الأجسام بالطعام والشراب، وسكر النفوس بالصور، وسكر الأرواح بالأصوات. هذا النظر المحرم أو الغناء يؤثر في الأرواح والنفوس. وفي مثل هذا الحال غلط من غلط بدعوى الاتحاد والحلول العيني، في مثل دعوة النصارى في المسيح، ودعوة الغالية في علي وأهل البيت، ودعوة قوم من الجهال الغالية في أمثال الحج في مثل الحجاج إلى آخره. وذكر ما تقدم معنا في الحديث، يعني اشتبه عليهم قوله مثلا يقول الله عبدي مرضت فلم تعدني، هذا مر معنا. قال ففسر ما تكلم به في هذا الحديث أنه جوع عبدي ومحبوبه لقوله لو قال وجدت ذلك عندي، ولم يقل لو وجدتني قد أكلته مثلا، ويقول لو وجدتني عنده ولم يقل لو وجدتني إياه. وذلك لأن المحب يتفق هو ومحبوبه بحيث يرضى أحدهما بما يرضاه الآخر، ويأمر بما يأمر به، ويبغض ما يبغضه، ويكره ما يكره، وينهى عما ينهى عنه. وهؤلاء هم الذين يرضى الحق لرضاهم ويغضب لغضبهم. يعني سبحان الله، يصل الإنسان لهذه الدرجة حيث أن الله يرضى لرضاه ويغضب لغضبه. يعني هذا من كمال، إذا كانت الموافقة من العبد تامة لله، ما يفعل شيء إلا الشيء الذي يحبه الله، من كلمة، من نظرة، من تعامل، من أي شيء، ينظر ما الذي يحبه الله فيفعله، فعندها الله تعالى يرضى لرضاه ويغضب لغضبه. والكامل المطلق في هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقال والله ورسوله أحق أن يرضوه، ما قال يرضوهما، قال من يطيع الرسول فقد أطاع الله. قد جاء في الإنجيل الذي بأيدي النصارى كلمات مجملة إن صح أن المسيح قالها، فهذا معناه كقوله أنا وأبي واحد، يعني هذا اشتبه عليهم فادعوا يعني أن المسيح يعني ابن الله، وادعوا حلول يعني اللاهوت في الناسوت إلى غير ذلك. فهذه كلمات تشبه ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبدي مرضت فلم تعدني. فيميز بين يعني يرد المتشابه إلى المحكم. قال أنا وأبي واحد، من رآني فقد رأى أبي، ونحو ذلك. وبها ضلت النصارى حيث اتبعوا المتشابه، كما ذكر الله عنهم في القرآن لما قدم وفد نجران على النبي صلى الله عليه وسلم وناظروه في المسيح، ثم ذكر حديث الولي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. قال فأخبر في هذا الحديث أن الحق سبحانه إذا تقرب إليه العبد بالنوافل المستحبة التي يحبها الله بعد الفرائض أحبه الحق على هذا الوجه. قد غلط من زعم أن هذا قرب النوافل، وأن قرب الفرائض أن يكون هو إياه، فإن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، فهذا القرب يجمع الفرائض والنوافل. فهذه المعاني وما يشبهها هي أصول مذهب أهل الطريقة الإسلامية اتباع الأنبياء والمرسلين. وقد بلغني أن بعض الناس ذكر عند خدمتكم الكلام في مذهب الاتحادية، وكنت قد كتبت إلى خدمتكم هكذا كتابا اقتضى الحال من غير قصد أن أشرت فيه إشارة لطيفة إلى حال هؤلاء، ولم يكن القصد به والله واحدا بعينه، وإنما الشيخ هو مجمع المؤمنين، فعلينا أن نعينه في الدين والدنيا بما هو اللائق به. وأما هؤلاء الاتحادية فقد أرسل إلى الداعي من طلب إيش؟ إلي، نعم، فقد أرسل إلي الداعي من طلب نعم كشف حقيقة أمرهم. يعني كأن هذا الشيخ إيش اسمه هو؟ نصر، يعني كأنه يعني اشتبه عليه شيء من طريقة هؤلاء أهل الحلول والاتحاد أو أحسن الظن بهم، فابن تيمية بيّن له يعني الصواب في هذا. أما سبحان الله رسالة كاملة نصيحة ويمدحه، وقال وقد كتبت في ذلك كتابا ربما يرسل إلى الشيخ، وقد كتب سيدنا الشيخ عماد الدين في ذلك رسائل، والله تعالى يعلم وكفى به عليما، لولا أني أرى دفع ضرر هؤلاء عن أهل طريق الله تعالى السالكين إليه من أعظم الواجبات، وهو شبيه بدفع التتاري عن المؤمنين، لم يكن للمؤمنين بالله ورسوله حاجة إلى أن تكشف أسرار الطريق وتهتك أستارها، ولكن الشيخ أحسن الله تعالى إليه يعلم أن مقصود الدعوة النبوية، بل المقصود بخلق الخلق وإنزال الكتب وإرسال الرسل، أن يكون الدين كله لله، هو دعوة الخلائق إلى خالقهم بما قال تعالى إن أرسلناك شاهدا بشيرا ونذيرا إلى آخره. وهؤلاء موهوا على السالكين التوحيد الذي أنزل الله تعالى به الكتب وبعث به الرسل بالاتحاد الذي سموه توحيدا، وحقيقته تعطيل الصانع وجحود الخالق. وإنما كنت قديما ممن يحسن الظن بابن عربي ويعظمه. عجيب، نشوف كيف ابن تيمية هذا الموضع عجيب. يقول: كنت قديما ممن يحسن الظن بابن عربي ويعظمه لما رأيت في كتبه من الفوائد، مثل كلامه في كثير من المفتوحات وإيش الكنة، نعم، والمحكم المربوط والدرة الفاخرة ومطالع النجوم ونحو ذلك. ولم نكن بعد اطلعنا على حقيقة مقصوده، ولم نطالع الفصوص ونحوه، وفي الفصوص يعني صرح بحقيقة مذهبه. وكنا نجتمع مع إخواننا في الله نطلب الحق ونتبعه ونكشف حقيقة الطريق، فلما تبين الأمر عرفنا نحن ما يجب علينا. فلما قدم من المشرق مشايخ معتبرون وسألوا عن حقيقة الطريقة الإسلامية والدين الإسلامي وحقيقة حال هؤلاء، وجب البيان. وكذلك كتب إلينا من أطراف الشام رجال سالكون أهل صدق وطلب أن أذكر النكت الجامعة لحقيقة مقصودهم. والشيخ أيده الله تعالى بنور قلبه وذكاء نفسه، وحقق قصده من نصحه للإسلام وأهله والإخوان السالكين، يفعل في ذلك ما يرجو به رضوان الله سبحانه ومغفرته في الدنيا والآخرة. يعني يحثه على يعني بيان يعني حقيقة مذهب يعني الحلولية والاتحادية وبطلان مذهبهم. نعم، طيب لعلنا نقف هنا. نعم نعم، لعل يعني الدرس القادم يكون تقريبا آخر درس في هذا المجلد، ثم ننظر يعني لعلنا نأخذ شيء قبل رمضان أو كذا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.